بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في صحيحه 30: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
نعم.
حديث 395. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بالبيت والصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قال: وطاف
وطاف بين الصفا والمروة،
بين الصفا والمروة. نعم.
وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 395 أطرافه في 1623 1627 1645 1647 1793.
يعني إن الإمام البخاري أورد هذا الحديث مكررا في كتابه في 5 مواضع. نعم.
حديث 396
هذا الباب الذي ترجم له الإمام البخاري بهذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في باب استقبال القبلة ظاهره أن المطلوب من المصلين أن يستقبلوا مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم موقعه بجانب البيت وليس في داخل البيت وليس في باب الكعبة. من يطوف ببيت الله ويرغب في الصلاة فإما أن يتمكن من استقبال مقام إبراهيم والبيت، أن يجعل مقام إبراهيم بين يديه فيكون أيضا مستقبلا البيت من جهة الباب، لكنه لو صلى من جهة الحجر فلا يمكنه أن يستقبل المقام، وهكذا لو صلى من جهة الركن اليماني، وإذا صلى بين الركنين وهذه الآية نزلت في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بقراءتين مشهورتين بل متواترتين، الأولى على اعتبار أنه أمر بفعل الأمر واتخذوا، أي أمر الله المؤمنين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مكانا يصلون فيه، وكونهم يصلون فيه لا يعني أنهم يستقبلون مقام إبراهيم فقط، وإنما يجعلون مقام إبراهيم الموضع الذي يصلون فيه. فلا يتنافى مع الأمر باستقبال القبلة. وعلى القراءة الأخرى على أن المسألة خبر والفعل فعل ماضي مسند إلى ضمير الجماعة إلى واو الجماعة، ويكون بلفظ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهو إخبار من الله تعالى بأن الذين جاءوا ليطوفوا بالبيت اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا ما يتعلق بالآية. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله ساق بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما سئل عن رجل أحرم من العمرة ثم جاء وطاف ببيت الله لكنه لم يؤدي شعيرة السعي، لم يسعى بين الصفا والمروة واكتفى بالطواف، هل الطواف يكفيك فيه في العمرة بحيث يتحلل منها ويأتي أهله قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟ فأجاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأن حكى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما أحرم بالعمرة طاف ببيت الله وسعى بين الصفا والمروة وأنه قصر أو حلق بأن تحلل بالحلق ثم بعد ذلك حلله النساء، فمن أراد أن يعتمر فليتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الجواب وإن لم يكن فيه صراحة، لأن موضع السؤال غير مقبول، إلا أنه متضمن ذلك ومتضمن ذلك في حكاية ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا بد من الطواف ببيت الله، ولا بد من استقبال القبلة. نعم.
حديث 396. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
وهذا الحديث أيضا أورده البخاري ومعلقا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حينما وجه إليه السؤال في حكم رجل أحرم بالعمرة ثم جاء واكتفى بالطواف ولم يسعى ولم يتحلل، أيحق له أن يأتي أهله؟ فكان جوابه رضي الله عنهما صريحا بعدم جواز ذلك، لأن العمرة لا بد أن تؤدى كاملة بالطواف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة وبالتحلل. نعم.
الحديث 396 أطرافه في 1624 1646 1794،
يعني كرره البخاري في 3 مواضع.
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقع في روايتنا واتخذوا بكسر الخاء على الأمر،
يعني على صيغة الأمر،
وهي إحدى القراءتين،
ونال القراءة الأخرى على صيغة الخبر واتخذوا نعم
والأخرى بالفتح على الخبر. والأمر دال على الوجوب لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إذا جميع جهات الكعبة.
هنا في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فهم في ظاهره أنه يتعين لمن يريد أن يصلي أن يجعل مقام إبراهيم قبلته، وموضع صلاته، لكنه أخبر بأن هذا ليس بمتعين، لأن الإجماع منعقد على أن الصلاة إلى نواحي البيت من جميع جوانبه وأطرافه جائزة، فلا يتعين اتخاذ مقام إبراهيم قبلة نعم أو مصلى لمن يريد أن يصلي في مكة نعم.
فدل على عدم التخصيص، وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو موجود إلى الآن،
يعني في موضعه،
وقال مجاهد المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأول أصح،
يعني هذا قول منه رحمه الله واجتهاد منه، لكن الذي جرى التي كان سببا في نزول الآية وأنهم لما فتحوا مكة وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت والحجر في ومقام إبراهيم في موضعه أشار إليه عمر رضي الله عنه قائلا يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فلذلك كان عمر رضي الله عنه يقول وافقت ربي في ثلاث، يعني في ثلاثة أشياء، وذكر منها أنه أشار بأن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى نعم.
والأول أصح، وقد ثبت دليله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه،
يعني أن رواية جابر هذه المعلقة جاءت موصولة في كتاب مسلم نعم.
وسيأتي عند المصنف أيضا
أن البخاري أيضا كرره وأورده موصولا كما ساقه معلقا نعم.
قوله مصلى أي قبلة قاله الحسن البصري وغيره،
أكذا فسروا كلمة مصلى بالقبلة، لكن من يطوف ببيت الله أو من يصلي إلى بيت الله من غير جهة المقام لا يكون المقام قبلة الله نعم.
لا. وبه يتم الاستدلال.
لو فسرنا كلمة مصلى بمعنى القبلة وهي غير مقصودة، إنما المراد به مكان يصلى فيه ليجمع المصلي فيه باستقبال مقام إبراهيم والبيت. نعم.
وقال مجاهد أي مدع يدعى
أي مدعا. وقال مجاهد في تفسير كلمة مصلى أي مدعى، يعني مكان للدعاء. أي مدعا
يدعى
عنده. نعم.
وقال مجاهد أي مدعا أي مدعا يدعى عنده ولا يصح حمله على مكان الصلاة،
يعني ولا يصح حمله على أنه محل القبلة. نعم.
لأنه لا يصلي فيه بل عنده.
نعم.
ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي،
لكن الحسن البصري يقول لا، قالوا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني الصلاة الشرعية لا معنى الدعاء، لأن الدعاء الصلاة بمعنى الدعاء بس هذا معنى لغوي، والمعنى الشرعي اللي هي أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهى بالتختيم وتنتهى بالتسليم، هذه هي الصلاة. فالحسن يقول لا، الآية تقول مصلى يعني لابد أن تكون صلاة، ولا أنها تفسر بمعنى الدعاء كما ذهب إلى ذلك مجاهد. نعم.
واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضا بصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة،
وهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها الإمام البخاري بأنه لا يراد بقول اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى خصوصية هذا المكان في الصلاة، وإنما هذا يعني توجه وكمال لمن أراد أن يصلي عند البيت أن يصلي من جهة المقام، لكنه ولو صلى من غير جهة المقام فذلك جائز. قال وأكبر دليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة فتح له البيت وصلى في داخل البيت، وصلاته في داخل البيت ليست هي الصلاة خلف المقام بالقطع، هي هو صلاة بغير خلف المقام، فهذا يدل على أن المراد بالمصلى يعني مكان الصلاة وليس المراد به القبلة. القبلة أعم، وأنها تصلى تجاه بيت الله من الجوانب المختلفة، والتي منها الصلاة خلف المقام. نعم.
فلو تعين استقبال المقام لما صحت هنا
إلى هناك الصلاة صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة
لما صحت هناك، لأنه كان حينئذ غير مستقبل.
نعم، غير مستقبل المقام.
وهذا هو السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب،
يعني هذا السر في إيراد حديث ابن عمر في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن الأسوة الحسنة التي كانت لنا الصلاة إلى بيت الله من أي جهة حتى ولو كان من داخل الكعبة. نعم.
وقد روى الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الموضع الذي هو فيه الآن،
يعني أنه لم يغير مكانه ولم يكن داخل الكعبة ولم يكن عند باب الكعبة، وإنما كان في موضعه، لكن الذي حدث أنه في زمن عمر رضي الله تعالى عنه دخل سيل في الحرم، وغير أو نقل مقام إبراهيم من موضعه، ولم يجدوا مقام إبراهيم إلا في أسفل مكة، ثم إنه أرادوا أن يعيدوا المقام خصوصا وأن هذا الموضع ربما يتعرض للسيول مرة أخرى، اختلفت آراؤهم، وذهب بعضهم إلى أنه يمكن وضعه عند الكعبة، إلا أن رجلا في زمن عمر رضي الله عنه أخبر بأن موضعه معروف، وأن عنده من الحبال ومن المقاسات التي تبين موضعه، حيث فعل ذلك تطلعا وتوقعا بأن السيل يجرفه، وجاء بما عنده من الأدلة، وأعادوا المقام في مكانه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر، ثم إنهم بنوا حول المقام مباني تحول بين السيول وبين المقام حتى لا تتكرر مسألة جرف السيول للمقام. وهكذا حفظ الله مقام إبراهيم وبقي في مكانه إلى هذا اليوم، ولله الحمد. نعم.
حتى جاء سيل في خلافة عمر رضي الله عنه فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة،
يعني الحجر اللي هو المقام، مقام إبراهيم،
فأتي به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول، فأعاده إليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن.
الحمد لله.
الحمد لله.
استقر ثم، يعني استقر هناك إلى الآن.
قوله طاف بالبيت للعمرة كذا للأكثر وللمستملي والحموي طاف بالبيت لعمرة بحذف اللام في قوله للعمرة.
نعم يعني طوافه كان من أجل العمرة.
ولا بد من تقريرها ليصح الكلام.
نعم
من تقديرها
لا بد من تقديرها لأن هذا الطواف ليس طوافا مطلقا وليس طوافا نافلة وإنما هو طواف واجب لأداء العمرة. نعم
قوله أيأتي امرأته أي هل حل من حرامه من إحرامه
أي يتحلل من إحرامه
حتى يجوز له الجماع وغيره من المحرمات
لأن
محرمات الإحرام
لأن من أعظم المحرمات للمحرم إتيان النساء.
أيوة
وضرب المثل بإتيان النساء ليؤكد هل يجوز له أن يخرج من عمرته.
أيوة
بإتيان النساء قبل أن يطوف بالصفا والمروة. نعم
وخص إتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم المحرمات في الإحرام
أنه يبطل العمرة من فعل ذلك قبل إكمال نسك العمرة يبطل إحرامه لو أتى النساء وهو محرم. نعم
وأجابهم ابن عمر رضي الله عنه بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في أمر المناسك لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم
أي فليس لهم أن يجتهدوا في مسائل المناسك ما دام تولى النبي صلى الله عليه وسلم بيانها وألزمهم بأن يتخذوا بألزمهم بأن يأخذوا عنه مناسكهم. نعم
وأجابهم جابر رضي الله عنه بصريح النهي وعليه أكثر الفقهاء.
نعم
وخالف فيه ابن عباس رضي الله عنهما فأجاز للمعتمر
يعني ابن عباس شذ وخالف الجميع وقال إنه يكفي في العمرة الطواف بالبيت فقط لكنه لا يقول ابن عباس بأن السعي بين الصفا والمروة من واجبات الحج أو واجبات العمرة لأنه لو قال بأنه من واجبات العمرة يلزم منه ألا يتحلل المحرم من العمرة حتى يؤدي هذه النسيكة لكن ظاهر مذهبي أن العمرة يكتفى فيها بالطواف فقط طواف بالبيت وما عدا ذلك يعد يعني من نوافل الأعمال ولكن مع ذلك أهل العلم لم يقبلوا من ابن عباس رضي الله عنهما هذا الرأي وبينوا أنه لا بد من السعي بين الصفا والمروة وأنها من أركان الحج ومن أركان العمرة. نعم.
وخالف فيه ابن عباس رضي الله عنهما فأجاز للمعتمر التحلل بعد الطواف وقبل السعي، وسيأتي بسط ذلك في موضعه من كتاب الحج إن شاء الله تعالى. والمناسب للترجمة في هذا الحديث قوله وصلى خلف المقام ركعتين.
نعم.
وقد يشعر بحمل الأمر في قوله واتخذوا على تخصيص ذلك بركعتي الطواف.
نعم، يعني هذا في قول اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أنه خاص بالطواف، لكن الصلاة بغير طواف تكون على أي جهة من جهات الكعبة، ولا يلزم فيها الصلاة بعد الصلاة خلف المقام. نعم.
وقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك خلف المقام كما سيأتي في مكانه في الحج إن شاء الله تعالى. حديث 397. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن السيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت. ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين.
فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الغرض من ذكره هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، وظاهره أنه لا يتوافق مع قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فدل ذلك على أن أو يستحب أن من يصلي من جهة المقام أن يتخذ المقام مصلى، يعني محل الصلاة مستقبلا به الكعبة، لكن لو صلى في غير هذا هذه الجهة بأن صلى من جوانب الكعبة الأخرى أو في داخل الكعبة أن يصلي غير متجه إلى مقام إبراهيم. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 397 أطرافه فيه 468 504 505 506 1167 1598 1599 2988 4289 4400.
هذه مواضع أخرى تكرر فيها ذكر هذا الحديث، مما يدل على أن هذا الحديث يعني له مناسبات كررها الإمام البخاري. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله عن سيف هو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان المكي.
نعم.
قوله أتي ابن عمر، لم أقف على اسم الذي أخبره بذلك.
نعم.
قوله وأجد بعد قوله فأقبلت،
يعني في قوله أقبلت هذا الفعل فعل ماضي، وقوله فأجد فعل مضارع، كأنه يحكي الحال. وتغيير اللفظين من الماضي إلى المضارع، ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يقول إنه قدم فوجد بلالا، هذا ما يسميه علماء البلاغة يعني بتغيير اللفظ لاستحضار الحال، كأنه يحكي ما الذي حدث بالتفصيل، وكأنه يشرك السامع إلى ما حدث إلى ما وقع مصورا له هذا الوقوع في صورة الحال وفي صورة الوقت، وأسلوب من أساليب البلاغة. نعم.
وكان المناسب للسياق أن يقول ووجدت،
يعني بالمعطوف على الفعل الماضي.
وكأنه عدل عن الماضي إلى المضارع استحضارا لتلك الصورة.
نعم.
حتى كأن المخاطب يشاهدها. قوله قائما بين البابين أي المصراعين،
يعني مصراعي باب الكعبة، لأنه ليس في داخل الكعبة أبواب، وإنما الباب هو الذي على أولها، فهو المصراع. هناك وجد بلالا، وهناك أشار إليه بلال في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام.
وحمله الكرماني تجويزا على حقيقة التثنية، وقال أراد بالباب الثاني الذي لم تفتحه قريش،
يعني أراد به موضع الباب الثاني، ولم يكن ذاك الوقت موجود، لكنه وجد عندما عاد عبد الله بن الزبير بناء الكعبة، بنى لها بابين، باب شرقي وباب غربي، فكان هذا الموضع عند الباب الذي أحدثه عبد الله بن الزبير. نعم.
وقال أراد بالباب الثاني الذي لم تفتحه قريش حين بنت الكعبة، باعتبار ما كان أو كان إخبار الراوي بذلك بعد أن فتحه ابن الزبير.
نعم.
وهذا يلزم منه أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما وجد بلالا في وسط الكعبة،
يعني وهو خارج، أنه يريد أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام.
وفيه بعد، وفي رواية،
وفيه بعد،
وفيه بعد،
يعني وهذا الذي يعني صور شيء بعيد وفيه بعد. نعم.
وفيه بعد وفي رواية الحموي بين الناس.
نعم.
بنون وزين مهملة وهي واضحة وهي أوضح.
نعم.
قوله قال نعم ركعتين أي صلى ركعتين. وقد استشكل الإسماعيلي وغيره هذا مع أن المشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما من طريق نافع وغيره عنه أنه قال ونسيت أن أسأله كم صلى.
نعم.
قال فدل على أنه أخبره بالكيفية عن تعيين الموقف في الكعبة.
نعم.
وهي نعم وهي تعيين الموقف عن في الكعبة.
نعم.
ولم يخبره بالكمية
يعني كم عدد الصلوات التي صلاها أو عدد الركعات التي صلاها. لكن فيما أخبر به بلال فيه إفادة بذلك.
نعم.
حيث قال ركعتين فكأنها إخبار من بلال ابتداء دون سؤال من ابن عمر.
أيوه. ونسي هو أن يسأله عنها. والجواب عن ذلك أن يقال يحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما اعتمد في قوله في هذه الرواية ركعتين على القدر المتحقق له. وذلك أن بلالا أثبت له أنه صلى ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تنفلا في النهار بأقل من ركعتين.
بأقل من ركعتين.
فكانت الركعتان متحققا ووقوعهما لما عرف بالاستقرار من عادته
أنه في صلاته خاصة في النهار ركعتين ركعتين.
فعلى هذا فقوله ركعتين من كلام ابن عمر رضي الله عنهما لا من كلام بلال.
في توزيع آخر توزيع.
نعم.
في توزيع آخر شيء.
طيب. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.